قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. عقد هذا الباب للكلام على سوء الظن بالله عز وجل في ما يكتبه على الناس، ومناسبة هذا الباب يتعلق في توحيد الربوبية. قال: يظنون بالله، أي يظن المنافقون بالله غير الحق، الذي هو ظن الجاهلية، أي يظنون ظنا باطلا، إذا لم يكن حقا فهو باطل. إذا ظنهم بالله باطل، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هنا يستدلون بالقدر على تقصيرهم، والاستدلال بالقدر قبل وقوع الفعل ينهى عنه، لأن الشخص لا يعلم ما الذي قدر له حتى يحتج بالقدر، لكن بعد وقوع الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أرشدنا إلى قوله أن نقول: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتى عمل الشيطان. هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني الآن لو أن شخصا مقصر في الصلاة، لو أن شخصا يقود سيارته بسرعة، هنا ننهاه ونقول: هذا الفعل مخطئ وتضر بنفسك. إن قال: هذا مكتوب علي، نقول: لا، هل تعلم أن الله عز وجل كتب عليك ستسرع هذا اليوم أو لا؟ لكن لو وقع المكروه، حصل حادث، انتهى الأمر، هنا له أن يقول: هذا مكتوب علي ومقدر علي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقوع الفعل قد استعن بالله ولا تعجز، هذا قبل ابذل الأسباب فيما يتعلق في إيصال الخير لنفسك، لكن بعد أن يقع الأمر هنا يمكن تحتج بالقدر فتقول: قدر الله، أو تقول: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتى عمل الشيطان. إذا شخص يقول: لو أن فعلت كذا، لو أن حصل كذا، هذا الذي ينهى عنه. نعم لكن أقول قول هؤلاء المنافقين ليس حقا، إنما هم باب الاحتجاج بالقدر، أو يقال أيضا احتجاجهم ليس أيضا فقط بالقدر، إنما هم عارضوا الشر حيث عارضوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رد الله عز وجل عليهم، قال: قل إن الأمر كله لله. ولا شك أن الأمر فيما يتعلق في المخلوقين هو لله عز وجل، فالأمر أمره والحكم حكمه. قال: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء، أي يظنون بالله الظن السيء، سيأتي تفسيره. عليهم أي راجعة لهم وكائنة عليهم، محيطة بهم، مستعلية عالية عليهم، دائرة السوء، أي سوف تدور الدوائر عليهم ويقع السوء عليهم جزاء وفاقا. فهم حينما ظنوا بالله ظن السوء هنا أصابهم ذلك، فأصبحت الدائرة عليهم. فعلى الواحد دائما أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، سواء فيما يتعلق في أمور دنياه من جلب محبوب ودفع مكروه، أو فيما يتعلق بمغفرة الله عز وجل له ورحمته بعد وفاته. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا يحسن الظن بربه. ففيه الأمر بإحسان الظن بالله عز وجل. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي، في رواية لمسلم: فليظن بي ما شاء. فإذا أحسن الظن بربه فحقق الله عز وجل ظنه قال ابن القيم في الآية الأولى، في تفسير الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل حينما ما أصاب المسلمين في يوم أحد، حينما اعترض المنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بعضهم، قال أن الله لا ينصر رسوله. لكن كما قال هرقل: ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أعدائهم يزال عليهم، تارة يغلبون وتارة يغلبون، لكن العاقبة تكون لهم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع الكفار، فنصر الله عز وجل ببدر، ثم في أحد حصل ما حصل، ثم كفى الله عز وجل قتال الكفار في الخندق، وهكذا. وأن أمره سيضمحل، أي أن أمر الإسلام سيضمحل وسيزول. فهذا من الظن السيء بالله عز وجل، لأن الله عز وجل تكفل ببقاء هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. إذن لن يضمحل هذا الدين. قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. أي قال: وفسر بأن ما أصابه، أي ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراح أصابته خاصة أو ما حصل لبعض أصحابه ومنهم عمه رضي الله تعالى عنه، قال: لم يكن بقدر الله وحكمته. وسيأتي إن شاء الله كلام عن القدر. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. الله عز وجل أحكم الحاكمين، فلا يقع شيء في ملكه إلا بحكمة قد ندركها وقد لا ندركها. وكذلك في شرعه، لا يأمر بأمر إلا وله حكمة، لكن قد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر لنا الحكمة، وقد تظهر الحكمة بعد حين. فالله عز وجل أحكم الحاكمين. قال: وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو ظن المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية. قال: أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: وهذا هو الظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. إذن هذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه، هنا تعليل لماذا كان ظن السوء، قال: لأنه ظن، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده وعده الصادق. إذن هذا لماذا ظن السوء؟ لأنه ظن لا يليق به سبحانه وتبارك. كيف يليق به أنه يخذل أولياءه ويسلمهم إلى أعدائه بحيث يستأصلونه؟ قال وما يليق بحكمته. فمن حكمة الله عز وجل نصر المحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل. قال وحمده، أي أفعال التي تستوجب حمده، وهو وصفه بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قال ووعده الصادق، أي ووعده الصادق لرسله ولأوليائه، فوعدهم بالنصر والتمكين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلذلك تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصرهم الله عز وجل ومكن لهم. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. فمن ظن، والظن هو الاعتقاد الراجح، أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني إدالة دائمة. نعم قد يضعف الحق، قد يودع أولياؤه، لكن العاقبة للتقوى. متى ما فعلوا ما أمروا به شرعا. فلذلك على الواحد منا دائما وأبدا أن يكون مطمئنا على دين الله عز وجل، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأن هذا المنهج وأن هذا الهدي هو الباقي، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. من هم؟ هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فمهما نرى الباطل، قوة الباطل والتطبيل له، تبقى هذه إدالة تزول بإذن الله عز وجل. فمن لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا زالت تظهر بعض البدع وبعض الخلل والانحراف، ثم ما يلبث الحق أن يعود وينتصر، وهكذا إلى قيام الساعة. لكن الحكمة قدرها الله عز وجل. قال أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، كما يتمر بنا إن شاء الله أن من أنكر القضاء والقدر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو كافر. وعندنا قضاء وقدر، القضاء هو وقوع الشيء، إذا وقع الشيء نقول قضاه الله عز وجل، والقدر هو تقديره في الأزل، هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق فهما بمعنى واحد، وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على مراتب القدر. قال أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره الحكمة بالغة. من أعظم الحكم، وهذا مشاهد، ليثبت أو ليظهر المحق من المبطل، لو كان النصر دائما للحق وأهله وجدت الناس كلهم مع الحق. فلذلك يعني نعيش نحن الواقع، حينما تجد الناس كلهم متجهين للخير تجد علامة الخير على الكثير أم لا؟ حتى المبطل لا يتكلم بالباطل، لكن متى ما شعر أن الحق ضعف وأن أهله حصل لهم شيء من عدم القوة ماذا به؟ تبدأ مظاهر التقصير تظهر على الناس أم لا؟ تظهر الآن فلتات من بعض المنتسبين للحق يتبين أي يتبين بها ما في قلوبهم في وقت القوة ماذا بها؟ ما ظهرت هذه الأشياء. إذن هذه نوع من أنواع أو حكمة من الحكم التي يجعل الله عز وجل يديل بها الباطل أحيانا على الحق. قال أو أنكر أن يكون قدره الحكمة بالغة. من أعظم أيضا الحكم غير الاستبانة أيضا رفع الدرجات، تعليم الصبر، بيان أن الحق ممتحن وأن الشخص لا بد أن يتحمل ويصبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خباب رضي الله تعالى عنه حينما أتى يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة قال إن من كان قبلكم يؤتى الرجل يمشط بأمشاط الحديد ويؤتى الرجل فيفرق ويؤتى بالمنشار فمن مفرق رأسه فيقسم اثنين ما يرد ذلك عن دينه والله ليسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون. إذن لا بد من الصبر، لا بد من تهيئة النفس لبعض المضايقات وبعض الإحن. قال أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد سبحانه وتعالى. أفعاله كلها لحكمة تستحق الحمد، حتى ما تكرهه النفوس هو لحكمة في بعض الأحيان تظهر لنا وفي بعض الأحيان لا تظهر لنا. خذ على سبيل المثال بعض الناس مثلا يريد أمرا من الأمور ويبذل وسعه في تحقيق هذا الأمر، ثم إذا فاته هذا الأمر ذهبت نفسه حسرات على هذا الأمر، ثم بعد ذلك بعد فترة ماذا به؟ يتبين له أن هذا الأمر ماذا به؟ فيه مضرة وفيه عطابه، فيحمد ربه تبارك وتعالى أنه لم ييسر له هذا الأمر. إذن هذا نوع من أنواع الحكم التي يستحق الحمد عليها، وإن كانت قد لا تظهر لنا دائما وأبدا، لكن لنعلم أن الله أحكم الحاكمين. فلذلك حتى حينما تعامل مع الناس بعض الأحيان يصلك خبر ثم تنكره أم لا، أو فعل تعرف بأمر ثم تنكره، فهي يقول فلان من الناس هو الذي قال، تحسن به الظن ماذا به؟ تجد أنك تغير الأمر عندك أم لا، صح التعبير كما تقول عنه هو أبخل لعله رأى أمر لآل وهذا مخلوق، لكن حينما كنت تحسن به الظن وبعقله وبحكمته ماذا به؟ تجد تخالفه لكن تقول هو أعلم لعله فعل ذلك لحكمة أم لا، فكيف بأحكم الحاكمين عز وجل؟ فلذلك لا يصل الواحد منا حقيقة الإيمان ولا يكون مؤمن الحق حتى يعلم أن الحال الذي هو فيها الآن هي خير له، إن كان في فرح أو في ترح، في غنى أو في فقر، في صحة أو في مرض، في رخاء أو في بلاء أو في غيره، اعلم أن الحالة التي أنت فيها في كل وقت هي خير لك. وهذا أيضا من مقتضى إيماننا بأن الله عز وجل أحكم الحاكمين. قال بل زعم، غالبا كلمة زعم تأتي للذم، إن كانت تأتي أحيانا بمعنى قال، لكن غالبا تأتي للذم أو للخبر الذي يخالف الواقع. أما في القرآن فلم تأتي إلا لهذا الأمر، أما في السنة فقد تأتي لهذا وقد تأتي لغيره، أما في كلام العرب فتأتي عليكم السلام بمعنى قال. بزعم أن ذلك لمشيئة مجردة، يعني من غير حكمة، وهذا باطل. فذلك ظن الذين كفروا، هؤلاء يظنون بأن الله عز وجل أعمى أو أن الله عز وجل أعماله لا تبصر لحكمة، قال فويل، هذا وعيد. والصواب أن كلمة ويل هي من باب الوعيد، ورد أنها واد في جهنم لكنه لم يصح. قال فويل للذين كفروا من النار، فويل الذين كفروا من النار، إذن هذا وعيد للكافرين إن لم يتوبوا بأنهم من أهل النار. ثم قال وأكثر الناس، وأكثر الناس يدخل فيهم الكفار، يدخل فيهم الفجار لأنهم من الناس، وإلا لا يصدق ذلك على الموحدين. وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم، يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفي بمعنى فيما يقع لهم. فإذا أصاب الشخص مرض أو فاقه أو لم تتحقق رغباته أو لم يرزق بولد أو لم تتيسر له وظيفة أو لم تناسبه زوجة أو لم يحصل له غير ذلك، ماذا به؟ يظن بالله عز وجل ظن السوء، وربما وقال وقع في نفسي أني لا أستحق هذا الأمر، بل ربما نسأل الله السلامة صرح بذلك. قال وفيما يفعله بغيرهم، أي فيما يفعله بغيرهم من أقاربهم وأحبابهم، حينما يرون مثل اللاواء والشدة تحصل لبعض من يحبون، أيضا قد يقع في أنفسهم هذا الظن السيء بالله عز وجل. قال ولا يسلم من ذلك، أي من الظن السيء. إذن يجب علينا أن نحسن الظن بربنا تبارك وتعالى بعد أن نبذل الأسباب. إذن حسن الظن بالله عز وجل مع بذل الأسباب، مع عدم بذل الأسباب هذا عجز وخور. إذن لا يمكن أن نحسن الظن بالله عز وجل إلا إذا بذلنا الأسباب. أما أن الشخص يقول أنا أحسن الظن بربي تبارك وتعالى، فتجده مقصرا في ذات الله عز وجل، تاركا للواجب، واقعا في المحرم، لا شك أن هذا من عمل الشيطان ومن استدراج الشيطان. إذن متى يكون حسن الظن؟ إذا بذل الواحد منا الأسباب التي يستطيعها، فهنا يتوكل على ربي عز وجل ويحسن الظن به. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله، أي عرف ربه تبارك وتعالى، وأنه أرفق بالمخلوق من والدته وأرحم به. قال وأسماء، أي عرف أسماء الله عز وجل. وليس المقصد المعرفة هو مجرد المعرفة الذهنية، لا، إنما المعرفة التي تورث العمل، حينما يعرف كلمة الحكيم يدرك معنى الحكمة وأن فعله على هذا، حينما يعرف الغفور يدرك أن الله عز وجل يغفر له، أن الله يغفر له ويتجاوز عنه، حينما يعرف الرزاق يدرك أن الله عز وجل بيده الخير، بيده الرزق، فلا ييأس من الرزق بعد أن يبذل أسبابه. وهكذا قال وصفاته، أيضا إذا عرف صفات الله عز وجل لا يمكن أن يسيء الظن به تبارك وتعالى. قال وموجب حكمته وحمده، أي الأشياء التي توجب للمخلوقين أن يدركوا حكمته وأن يحمدوه، فهو محمود دائما في أقواله وأفعاله، فله الحمد كله وله الشكر كله. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. فليعتني من العناية أن يهتم، اللبيب أي العاقل من اللب، فالعقل هو لب الشخص، الناصح الذي يريد أن ينصح لنفسه أي يبذل لها خالص الحق. قال بهذا، وفيه أنه ينبغي لنا أول ما نقدم له النصح نقدم لأنفسنا، لأن عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة. قال: وليتب إلى الله إذا حصل منه تقصير وأساء الظن بربه تبارك وتعالى، فليتب، والتوبة من الذنوب واجبة، ومن المعاصي سوء الظن بالله عز وجل. قال: وليستغفر، أي يستغفر الله عز وجل، أي يطلب منه المغفرة، والمغفرة تجمع أو يدخل تحتها أمران: العفو، أي أن الله عز وجل يعفو عن عبده، والستر، أي أنه يستره يوم القيامة فلا يفضحه بذنبه يوم يقوم الأشهاد. قال: وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: ولو فتشت من فتشت، يعني كما مر بنا أكثر من مرة أن كلمة لو هل هي منهية مطلقة؟ لا، ينهى عنها مطلقة، وهنا من باب الخبر. لو فتشت من فتشت، أي من الناس، وبحثت عند معهم وناقشتهم، قال: لرأيت عنده، أي لرأيت عند بعضهم، والرؤية هنا رؤية علم ليست رؤية بصر، لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أي لوجدته في شدة وضيق مع القدر ويلوم القدر. والحقيقة أن لوم القدر وسب القدر هو لوم لله تبارك وتعالى، فلذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يوديني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إذن من يسب القدر ويلوم الأيام ونحو ذلك هو داخل في ذلك، وهذا قد يكون يوجد عند الشعراء وعند غيرهم، لكن عند الشعراء كثير تجد دائما يسب الزمن، يصف الزمن ماذا به؟ بأنه زمن أغبر لا يثق فيه، أيضا يذم الناس وأن الناس لا عهود لهم لا ذمم لهم لا يوجد وفي، وهكذا. إذن هذا نوع من أنواع سوء الظن بالله عز وجل، وأيضا هو سب لمصرف الدهر. قال: وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، لم يقل ينبغي أن يكون كذا وكذا، هذا استدراك من الله عز وجل، وهذا أيضا طعن في حكمته تبارك وتعالى، كأن الأمر خرج عن الحكمة، فذلك يستدرك على ربه تبارك وتعالى ويقول: الأفضل أن يحصل كيت وكيت. قال: فمستقل ومستكثر، أي الناس قد تجد عندهم بعض هذه الأشياء لكنهم يختلفون، بعضهم ماذا بها؟ هذه الأشياء كثيرة عندهم، حتى نسأل السلامة قد تخرجه من دائرة الإسلام، وبعضهم لا، قد يكون الأمر عنده أقل، يستهوي الشيطان في بعض الأحيان. قال: وفتش نفسك. إذن نبدأ بأنفسنا، وفتش نفسك أم لا؟ كل واحد يفتش نفسه، ينظر حينما تقع أقدار الله عز وجل المؤلمة عليه، ما الذي يقع في نفسه؟ هل يتقبل هذا الأمر ويعلم أن الله أحكم الحاكمين؟ يحصل منه جزاء. الناس في وقوع المصائب مراتب، المرتبة الأولى هو اللي أشار إليها وهي مذمومة، الساخط الجازع الذي يرى أنه لا يستحق هذا الأمر، ولا شك أن هذا عاصي لله عز وجل. المرتبة الثانية الصابر، وهو الذي لا يظهر الجزع ولا السخط، لكنه يتمنى عدم وقوع ذلك. والصبر واجب. النوع الثاني الراضي، حين تقع المصيبة يقول أرضى بذلك والأمر عندي سيان، لأن الله عز وجل قدر لي ذلك فأرضى به، وهذا أكمل من الذي قبله. النوع الرابع الشاكر، الذي يحمد الله عز وجل كما في الحديث حينما يقبض الله عز وجل ولد ابن آدم يسأل ملائكته ماذا قال، قال حمدني واسترجع، أي يحمد الله عز وجل. وهذا ليس من باب تبلد الحس وأنه ليس عنده عاطف، لا، إنما هو يعلم أن هذه المصيبة خير له في آخرته، فيحمد الله عز وجل أن جعل هذا المكروه في الدنيا بحيث أنه مستقبلا إذا قدم على ربه تبارك وتعالى قد محص، فلا يستحق التمحيص أو فلا يحتاج إلى تمحيص يوم القيامة. إذن هذه مراتب الناس مع أقدار الله المؤلمة. الشاكر هو الذي يشكر الله على وقوع هذه المصيبة ويحمده عليها ويفرح بها. لماذا؟ لأنه يعلم مآل الأمر. خذ على سبيل المثال قطع اليد، أليست مصيبة؟ لو أن شخص قطعت يده مصيبة، لكن ما رأيكم مثلا حينما يذهب شخص مثلا إلى الطبيب ويقول عندك مثلا ما يسمى بالغرغرينة، وأن هذه الغرغرينة ماذا بها؟ سوف تسري إلى بدنك أم لا؟ فيأتي الطبيب ويقطع يده أو جزءا من يده، يشعر بأي شيء؟ بشيء من الفرح أم لا؟ لماذا؟ لأن يعلم أن العاقبة ماذا بها أفضل من لو بقيت اليد. يلهج بالدعاء والثناء على الطبيب أم لا؟ يدعو له ويثني عليه مع أنه قطع يده. لماذا؟ لأنه يعلم أن في قطع اليد ماذا بها خير. فإذا كان هذا في تعاملنا مع المخلوق فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ قال وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ هل نحن سالمون أم لا؟ نفتش في أنفسنا. أقل الأحوال أن نكون من الصنف الثاني وهو الصابر، هذه أقل مراتب الوجوب. الرضا مرتبة مستحبة أعلى، والشكر والحمد مرتبة أعلى، لكن الصبر واجب. قال هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. وفإن تنجو منها، أي فإن تنجو من سوء الظن بالله عز وجل وتكون حسن الظن به. قال تنجو من عظيمة، من ذي عظيم، أي تنجو من أمر عظيم، تنجو من أمر عظيم. قال وإلا، أي وإلا تنجو من ذلك، يكون عندك سوء ظن بالله عز وجل، لا إخالك ناجيا يوم القيامة. فمن يسيء الظن بربه تبارك وتعالى فهو من أهل الوعيد، وربما يصل الأمر نسأل السلام إلى الكفر بحسب ما يقوم في نفسه حينما يرى أن الله ظلمه وأنه لا يستحق. وهذا نسأل السلام تسمع من بعض الناس، لماذا يا رب؟ ما الذي صنعت حتى تسمع بي هكذا؟ نسأل السلام قد بعضهم يقول حرام عليك ونحو ذلك، نسأل السلام هل الأشياء هذه قد تصل بصاحبها إلى الخروج من الدين وهو لا يشعر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: في المسائل، قال الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي سوء الظن بالله عز وجل أنواع لا تحصر، قد تكون فيما يتعلق بالشخص في حياته أو بعد مماته، أيضا قد تكون في غيره، أي يسيء الظن بربه بأفعاله في غيره من حبيب أو بغيض، من قريب أو بعيد. ثم قال: باب ما جاء في منكر القدر، يعني باب الوعيد الذي جاء في منكر القدر. أصلها ماذا به؟ منكرين أم لا؟ نقول منكر، منكر، منكر ماذا به؟ منون أم لا؟ لما نقول القدر نضيفه للقدر، نقول هل ننون؟ لا، يبقى كما هو، نقول منكر القدر أم لا؟ حذفنا التنوين لأجل أي شيء؟ لأجل إضافة. وكذلك أصلها منكرين، ما جاء في منكرين هذا الأصل، فلما أضفناه إلى القدر ماذا بحذفنا؟ النون، لأن النون كما مر بنا عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذا ما جاء الوعيد في منكر القدر؟ قال ابن عمر: والذي، إذن عندنا هناك طائفة تنكر القدر، طائفة ماذا بها؟ تنكر القدر. إذن الناس في القدر على ثلاث، أو هم ثلاث طوائف، الناس في باب القضاء والقدر ثلاث طوائف. طائفة أشار إليها وهي الذي تنكر القدر، وهي أول بدعة حصلت في عهد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم المعتزلة، ينكرون القدر، بل بعض غلاة المعتزلة من المتقدمين حتى ينكرون علم الله عز وجل، يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بمعصية العاصي إلا بعد وقوعها، وكذلك لا يعلم بطاعته. ولا شك أن هذا فيه نسبة الجهل الله عز وجل، وهذا كفر. لكن الذي استقر عليه أمر المعتزلة هو الإيمان بعلم الله عز وجل، لكن لا يرون أن الله يخلق أفعال العباد، فلذلك يقال القدرية ماذا بهم؟ مجوس هذه الأمة، كونهم يسمون مجوسا لأن المجوس يثبتون إلهين لهذا الكون، إله الخير وإله الشر، وهم الآن يثبتون خالقين أم لا؟ يثبتون الخالق تبارك وتعالى، ويثبتون خالقا آخر وهو المخلوق. كيف؟ كيف؟ أي نعم، أي نعم، يقول لا يعلمها ولم يكتب، نعم، ولم يقدرها، ثم هذا قول غلاتهم المتقدمين. ثم استقر الأمر على علم الله عز وجل. نعم، أن الله عز وجل يعلم ذلك ويشيء، لكن ليس من خلقه، إنما من خلق العاصي. نعم، لا هذه لا تدخل، من أنكر العلم هو الذي يحكم بكفره. قال والذي نفس ابن عمر بيده. أحسن، إذن المرتبة الأولى القدرية وهم الذين ينفون القدر. الطائفة الثانية التي على ضده وهم الجبرية الذين يثبتون القدر لكنهم يغالون في إثبات القدر حتى يجعلون الشخص لا يملك من أمره شيء، فيقولون كل شيء مقدر والشخص ليس له إرادة ولا مشيئة، بل هو كالريشة في مهب الريح. ولا شك أن هذا يرده النقل والعقل. أما النقل فالله عز وجل أثبت للمخلوق مشيئة وإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أثبت ربنا أن للشخص استطاعة، لا يكلف الله نفسا لوسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن للمخلوق استطاعة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما كون العقل أيضا يرد ذلك، الشخص يعلم بداهة أو يفرق بين شخص يقوم هو باختياره وبين شخص مكره عليه. مثلا على سبيل المثال، حينما أتى الواحد منا ودخل هذا المسجد باختياره أم لا، ما رأيكم لو أن شخصا كبل بالقيود ثم سحب وجر إلى المسجد، جره أناس أقوى يدخلوا بالمسجد، هل من دخل المسجد بطوعه كحالنا كشخص كبل بقيود وادخل بالمسجد من غير إرادته؟ لا شك أن فرق بين هذا وبين هذا. إذن أيضا العقل يرد قول الجبرية. أهل السنة والجماعة أثبتوا القدر على مراتب التي تمر بنا إن شاء الله، لكن أيضا للشخص اختيار ومشيئة، ولا يعلم أن الله قدر عليه هذا الأمر إلا بعد وقوعه. الواحد منا لا يعلم ما الذي سيكتب له بعد صلاة العشاء مثلا أم لا، فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، وقال اعقلها واتكل. وحينما سألوا، حينما ذكر أن في القدر، قالوا على ما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن نؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أم لا، لكننا نعلم أن هذه المقادير نحن لا نعلمها، فلذلك نبذل وسعنا في ما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا. وأيضا الذي يحتج بالقدر أمره غريب، يعني يقع في التناقض في باب ترك الواجبات أو فعل المحرمات، قد يحتج بالقدر أم لا. إذا قلت لماذا تتهاون في الصلاة، تقول هذا مقدر علي. إذا قلت لماذا تسمع ما لا يحل لك، يقول ماذا مقدر عليه أم لا. إذن يحتاج به شيء بالقدر. لكن لو أدخلت يدك وأردت أن تأخذ منه المال، هل يقول مقدر علي يرضى يبذل وسعه أم لا؟ لماذا لا تستسلم ويأخذ منك المال، تقول هذا مقدر. فإذا كان في أمور دنياك أقول تبذل وسعك في جلب الخير وأنت تعلم أنه مقدر عليك، فكذلك في باب آخرتك ابذل وسعك في جلب الخير ودفع الشر ومقدر لك وكل ميسر لما خلق له. ثم قال إذن هذه المراتب أو الناس في القدر على ثلاث أو هم ثلاثة أنواع: من ينفي القدر، من يبالغ في إثبات القدر ويقول بالجبر، من هم يتوسط في هذا الأمر وهم أهل السنة والجماعة. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما سئل، لأن كما أسلفت قبل قليل فتنة القول بالقدر ظهرت في عهد كبار الصحابة صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: والذي نفس ابن عمر بيده، فيه الحلف وإن لم يستحلف الشخص، والأصل في اليمين ماذا بها؟ أنها مباح هذا العصر، وتدور فيها الأحكام الخمسة، فتكون مستحبة إذا كانت تأكيدا لخبر ديني، وهذا تأكيد لخبر ديني أم لا، فيكون اليمين هنا ما حكمها؟ الاستحباب. والذي نفس ابن عمر بيده، قول بيده كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن قوله بيده ليس المقصود هنا بيده أن أنفس الناس أو قلوب الناس بيد الله عز وجل أو أنها بين أصبعي حقيقة، إنما المقصود بها والله أعلم أنها تحت أمره وحكمه. تقول مثلا: فلان بيدي أم لا، ماذا تقصد به؟ أي لا يخالفني. تقول مثلا: المصابيح بين الأرض وبين السقف أم لا، أي تكون ماذا بها؟ معلقة. أو المراوح، هل يلزم منها المماسة؟ لا يلزم منها المماسة. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، وفي إثبات اليد لله عز وجل على وجه يليق بجلاله، وفي أن السلف كانوا يثبتون الصفات كما أتت، لو كان لأحد مثل أحد ذهب، هذا غير وارد لكن من باب التمثيل، ثم أنفقه في سبيل الله. سبيل الله عز وجل قد يراد به الجهاد وقد يراد به أبواب الخير، ما قبله الله منه. إذن ما الذي لا يقبل منه؟ الكافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن الذي لا يقبل منه إنفاقه من؟ الكافر. فهذا يدل على أن من لا يؤمن بالقدر ماذا به؟ كافر. وشك لأنه أخل بأحد أركان الإيمان. قال: ثم أنفقه في سبيله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان. الإيمان تارة ويراد به الاعتقاد، وتارة ويراد به العمل. فمثلا في العمل قوله قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. سمى الصلاة إيمانا، أما هنا فالمقصود به الاعتقاد. الإيمان أن تؤمن بالله، الإله هو المعبود، وملائكته، ثم كل ما ثبت فيما يتعلق بملائكة الله عز وجل وكتبه، أي تؤمن بكل ما ثبت عن كتب ربنا تبارك وتعالى وبلغك ورسله، أي تؤمن بكل الرسل وبما جاءوا به واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ممتد لا نهاية له. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر، هذا وجه الشاهد من الدليل. قال بالقدر أي بمقدور الله عز وجل خيره وشره، إذن القدر فيه خير وفيه شر، نعم، لكن الشر في مقدور الله عز وجل أي في مفعوله. فلذلك في حديث علي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال الخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. إذن أفعال الله عز وجل خير، إنما الشر يكون في مفعوله. مثلا إبليس هو من خلق الله عز وجل أم لا؟ مخلوق، إذن الشر فيه، لكن فعل الله عز وجل خلق إبليس ماذا به؟ خير ليس شر. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مصلحة وهي بيان المطيع من العاصي، ولذلك خلق الناس لأجل ذلك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بالقدر خيره وشره، وفيه فائدة أن على طالب العلم إذا ذكر حكما شرعيا أن يقرنه بالدليل، لأن إذا قرنت الحكم بالدليل هنا انقطع النزاع عند من يبحث عن الحق. لكن لو قلت كلاما من رأيك أو نسبته لبعض العلم ربما عارضك برأي آخر، وربما عارضك بقول عالم آخر يقول أن تقول كذا وكذا، أن العالم الفلاني يقول كذا، أيضا العالم الفلاني يقول كذا، وهذا نسمعه أم لا؟ فلذلك إذا أردت أن تبين حكما شرعيا بين أن هذا هو حكم الله عز وجل واقرنه بدليله من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة. مساك الله بالخير. قال وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني، كلمة يا بني تصغير ابن، والتصغير له أغراض بلاغية، منها إثبات أو منها التودد للشخص، وفيه أن دعوة الأبناء ينبغي أن تكون فيها شيء من التحنن واللطف أثناء الدعوة وأثناء التعليم وأثناء المناصحة، وهذا ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما فعل نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه يا بني اركب معنا. قال إنك لن تجد طعم الإيمان، طعم الإيمان هو التلذذ بالعبادة. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا ذلك، لأن الشخص إذا تلذذ بعبادته مهما يصيبه ينسيه التعب والألم. إذن المقصود بطعم الإيمان هو استشعار لذة العبادة، حينما يتعبد الشخص لربه وإن تعب يشعر بفرح وسرور ينسيه لذة، ينسيه مشقة العبادة. إذن هذا هو طعم الإيمان. لكن هل هو طعم حسي أو معنوي؟ معنوي، وهذا موجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن لا تقر عينه صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة. إذن كيف تقر عينه؟ أن يرتاح، يلتذ بهذه العبادة. يقول أحد الصالحين ممن أعرفه، يقول يقوم قبل الفجر ربما بساعة أو ساعة ونصف، يقول والله إذا أذن الفجر إني لأحزن. إذا أذن الفجر ماذا بي لأحزن. إذن هذا ذاق طعم الإيمان. لماذا؟ أشعر بشيء من الأنس والراحة في مناجاة ربي تبارك، فلما يؤذن الفجر انقطعت العبادة. إذن هذا معنى ذاق طعم الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يذيقنا هذا الطعم وأن يثبتنا عليه حتى نقاه، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أن ما هنا اسم موصول، أي الذي أصابك لم يكن ليخطئك. إذن هذا في الإيمان بالقدر، يعني إذا أصابك أمر يسوءك لا تظن أنه يمكن الامتلاك من هذا الأمر، أو لو أنك فعلت لا يحصل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا يمكن هذا. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قد تبحث عن شيء محبوب فلا يتيسر لك، لا تظن أنك لو بذلت ما بذلت أنه سوف يحصل، لا، لأن هذا مقدر. فلذلك بعد حصول الأمر هنا يحتج بالقدر ويقال قدر الله وما شاء فعل. إذن غيره ليس له مشيئة بعد مشيئة الله عز وجل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنا كابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبعد هنا استدل بالحديث كما استدل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بحديث أو أخذ جزءا من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في الإيمان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، إن حرف توكيد، أول ما خلق الله القلم، هنا يكون خبر إن. إذن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا أول المخلوقات القلم أم لا؟ لكن ثبت أن هناك أشياء غيرها. قدر الله مقادير، المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إذن كانت هناك أشياء غير القلم أم لا؟ إذن هنا يحمل أول ما خلق الله القلم، أي أول ما خلق الله القلم في الأشياء التي نراها ونطلع عليه والله أعلم. وإن كنت الحقيقة مر بي دراسة الحديث على عجل في نفسي من ثبوته شيء، لكن الحقيقة ما استوفيت دراسة الحديث. وعلى القول بأن في إسنادي نظر هنا يزول الإشكال أم لا، لكن على القول بثبوت الحديث هنا نقول أول ما خلق الله القلم، دلت الأدلة الأخرى على أن هناك مخلوقات قبل القلم، فهنا تحمل والله أعلم على أن الأشياء المشاهدة التي نراها ونطلع عليها والله أعلم. فقال له اكتب، فيها أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن المخلوقات تعي أمر خالقها تبارك وتعالى. فقال ربي، رب هنا أي مالك، فمن معنى الرب المالك السيد المتصرف. وماذا أكتب؟ السؤال هنا ليس تعنت، إنما هو من باب الاستفهام. وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أكتب مقادير كل شيء، هنا كل ماذا بتفيد العموم، مما يتعلق بما فوق الأرض وما تحتها. إذن المقادير كلها مكتوبة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. مفهوم الحديث أن بعد قيام الساعة ماذا بها؟ ليست، لم يكتبها القلم، هذا هو مفهوم الحديث. وإن كنت تشك أنها مقدرة وما الذي سيحصل ماذا به كائن، لكن الكلام على ظاهر هذا الحديث. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما الذي سيحصل بعد قيام الساعة، حتى بعد دخول الجنة ومن يخرج من النار وأهل البر إلى غيره، هذا يدل على أن هذه أمور مقدرة مكتوبة، لكن الكلام على ظاهر الحديث. نعم، كيف كيف قد يقال بذلك، لكن الحديث يحتاج إلى زيادة، يعني على طالب العلم ألا يتسرع في مسألة الحكم. أنا مر بدراسة على وجه السرعة، ليس الدراسة أقول متأنية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي هذا الحديث ذكر مرتبة من مراتب القدر، وهي الكتابة. مراتب القدر أربع: العلم، ثم الكتابة، إن الله عز وجل علم ما سيكون، ثم الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة، أن يشاء الله عز وجل هذا الفعل، ثم الخلق وهو إيجاد الشيء وتكوين الشيء. إذن هذه مراتب القدر الأربع: علم، كتابة، مشيئة، خلق. قال يا بني كما مر بنا قبل قليل فيه تحنن وتلطف مع الابن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ولا شك أن من أنكر القدر فهو منكر لعلم الله عز وجل وكتابته، بل أيضا هو منكر للقرآن، لأن الكتابة وردت في كتاب ربنا عز وجل في أكثر من موضع. فليس مني، أي ليس من هذه الأمة. إذن قوله فليس مني أي ليس من هذه الأمة، فليس المسلم. قال: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب، قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي جرى القلم، أعلمه الله عز وجل، فكتب المقادير إلى قيام الساعة. وهذه الكتابة الأولى أو التقدير الأول العام، وهناك تقديرات أخرى منها التقدير العمري الذي يتعلق بالحمل، فيأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. هذا توجيه للحديث، بعضهم يقول أن أول ما خلق الله على رواية النص، على رواية النص أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يقول على رواية النص يأتي هذا التوجيه. نعم، عندكم موصوب. نعم، ورد في رواية الرفع وفي رواية النص. في رواية النص أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني أن الكتاب، أن الحديث ليس فيه أن أول ما خلق القلم، لا، إنما هو أول ما خلقه أمره بالكتابة على رواية النص، فهنا لا إشكال. قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، كما مر بنا في حديث ابن عمر وحديث جبريل الطويل، لا بد من الإيمان به. قال أحرقه الله بالنار، أي دخل النار، لأنه مكذب بالقدر. فالذي لا يؤمن بركن من أركان الإيمان لا يكون مؤمنا، فإن لم يكن مؤمنا فهو كافر. قال: وعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر. فيه أن الشبه إذا أثيرت تأثر الناس بها، فلذلك حينما أثيرت شبهة القدر تأثر بها بعض الناس. فلذلك الواجب على من له ولاية على المسلمين أن يمنع كل من يشكك الناس في دينهم. قال: فحدثني بشيء. وفيه أن النفس مؤمنة تحب الخير وتصدق، لكن الشبهة تؤثر عليها. فلذلك أوصيكم بوصية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتلميذه ابن القيم حينما كان يرد عليه الإرادات، فقال له: لا يكن قلبك كالإسفنجة. الإسفنجة ماذا بها؟ يعلق بها الماء، يعلق بها كل شيء. وليكن كالصفان أي كالحجر، تصب عليه المياه ومع ذلك ماذا به؟ يصب عليه الخير والشر ومع ذلك يبقى كما هو لا يتغير. فكذلك لا نتأثر بالشبه. والحظوا أن ابن الديلمي رجع إلى من؟ إلى أهل العلم، إلى أفضل من كان في بلده. إذن دائما يحصل ماذا به؟ أدعية للعلم، أو يزعمون أنهم ينتسبون للعلم وهم ليسوا من العلم في شيء، أم لا؟ فيثيرون. فهنا ما الواجب علينا، أو ما الواجب على العامة؟ أن يرجعوا لأهل العلم الحقيقيين فيأخذون العلم منهم. قال: قلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، أي يذهب هذه الشبه. وفيه أن الشبه أخاذة، فلذلك كان من منهج السلف عدم التمكين لأهل البدع وعدم مخالطة أهل البدع، وألا يمكن لهم في الكلام. لماذا؟ مهما تكون الشبه ماذا بها؟ قد تؤثر على الشخص. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك، يعني لو كان عندك مال كثير كأحد، وهذا غير وارد، لكن في الكثرة لو أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك، كما تقدم من كلام ابن عمر. لماذا؟ لأن منكر القدر كافر. إذا نستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عمر أن منكر القدر كافر. لماذا؟ لأن الذي لا يقبل منه الكافر كما أسلفت قبل قليل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله حتى تؤمن بالقدر، أي إيمانا واعتقادا جازما، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كالذي قبله في حديث عبادة: شيء أصابك لا يمكن أن لا يصيبك لأنه مقدر عليك، مهما بذلت من الأسباب فهو مدركك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أمر محبوب تريده لم تحصل عليه، اعلم أنك مهما بذلت من الأسباب لا يمكن أن يأتيك. لماذا؟ لأنه لم يقدر لك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لو مت على هذا، أي على غير الإيمان بالقضاء والقدر، لكنت من أهل النار. أيضا هذا فيه دليل آخر، وهو أن منكر القدر كافر من أهل النار، وإن كان لا يلزم الدخول في النار الخلود فيها، فقد يدخل الموحد في النار لكنه لا يخلد فيها. السلام. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. إذن لم يكتفي بقول أبي رضي الله تعالى عنه، وإن كان أبي من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه في القرآن، أقرأكم أبي. قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الآن هذا الرجل، أعني ابن الديلمي، سأل أبي وسأل ابن مسعود وسأل حذيفة وسأل زيد بن ثابت، أم لا سألهم لأجل أي شيء؟ لزيادة التثبت، أم لا؟ فلا بأس للشخص أن يستفتي أكثر من عالم إذا أراد أن يتثبت. أما إذا كان يريد أن يتتبع الرخص فما الحكم؟ يحرم عليه. إذا من استفتى الناس أو من استفتى العالم يريد أن يتثبت فهذا لا بأس. أما من استفتى أكثر من عالم أو من طالب علم حتى يسمع القول الذي يريد وهو القول الذي عزم على فعله فلا شك أنه عاصي. إذن فرق بين أمرين، بين سؤال للتثبت والتأكد وبين سؤال للبحث عن الرخص، فهذا مباح وهذا حرام. قال فيه مسائل. قال الثانية بيان كيفية الإيمان، أي كيفية الإيمان بالقضاء والقدر. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونؤمن أيضا بكتابة الله عز وجل، بل نؤمن بالمراتب الأربع أيضا التي مرت بنا قبل قليل. قال الرابع الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا صحيح، لا يجد الشخص طعم الإيمان وأيضا لا يجد طعم الراحة إلا إذا كان يؤمن بالقضاء والقدر. شخص لا يؤمن بالقضاء والقدر أو شخص عنده ضعف في هذا الباب، ماذا به؟ تجده دائما وجلا خائفا أم لا؟ لكن شخص يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره وبدل الأسباب ماذا به؟ تجده مطمئن مرتاح منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه يؤمن أن ما أن ما كتب الله عز وجل له ماذا به؟ لابد أن يصيبه. إذن في الإيمان في القضاء والقدر فيه منفعة دينية ومنفعة دنيوية. الدينية أن يجد الشخص طعم الإيمان، تلذذ العبادات. المنفعة الدنيوية أن الشخص يرتاح، يكون مطمئن، غير خائف، غير وجل. أما الشخص الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر أو عنده شيء من الريب والشك ماذا به؟ تجده دائما خائفا وجلا، كل ما يسمع صيحة يخشى أن تكون عليه. قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. إذا الشخص وقع عنده شبهة يسأل من؟ يسأل العلماء. وكما أسلفت قبل قليل من لدن السلف أدعياء العلم ماذا بهم؟ موجودون أم لا؟ أدعياء العلم ماذا بهم؟ موجودون، يثيرون الشبه. من الشبه التي أثاروها في عهد الصحابة إنكار القدر أم لا؟ والأمر ليس بالسهل، ليست مسألة مسائل فرعية أم لا، تتعلق باختلاط أو بسماع غنى أو بغيره من الأشياء الفرعية، يتعلق بأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. إذن ما نسمعه في بعض الأحيان ماذا به؟ هذا أمر طبعي وسنة جاري، وليس معنى أن نرضى بهذا السلم له، لكن لا تذهب أنفسنا حسرات على هذا الفعل. ثم أيضا الرجوع لأي شيء إلى العلماء. علماء من؟ الآن الذي ينكر القضاء والقدر ماذا به؟ يزعم أن عنده علم أم لا؟ إذن علماء من؟ العلماء العالمين بالكتاب والسنة. إذن هنا رجع لمن؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك يرجع في زماننا هذا لمن ورثوا علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبني على الكتاب والسنة. قال أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك بأنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط، كما أسلفت أيضا قبل قليل، لا تنسب الكلام لزيد أو عمر من الناس، لأنك ستقابل بقول زيد وعمر آخر أم لا، قلت قال فلان سيقول قال علان أم لا، لكن لما تقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا به؟ الشخص الذي يبحث عن الحق هنا يسلم وينتهي وينقطع النزاع، أما صاحب الهوى فهذه مسألة أخرى، نسأل الله السلامة.